بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، القائل في محكم كتابه: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. والصلاة والسلام على خير رسل الله صلوات ربي وسلامه عليهم. القائل في الحديث الصحيح: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإلى رسلان هداه الله، الذي لا زال مصرا على المكابرة والمعاندة والبعد والابتعاد عن طريقة العلماء الربانيين والعاملين الراسخين، لا زال بالدفاع عن نفسه مشغولا وبالتبرير لانحرافاته مهمومة، ينتقل من حال إلى آخر كاشفا في كل حال عن مدى الانحراف الذي وصل إليه من لي أعناق الحقائق لتوافق مراده وهوى، مع إحداث قواعد ما أنزل الله بها من سلطان. كل ذلك والتناقضات ظاهرة والأساليب الملتوية مكشوفة، يظن بذلك أنه ناج من المؤاخذة ومترجم له مع الأكابر، وليس والله كما يظن، بل الخذلان عليه باد والزيغ في كلامه واضح. وسوف تكون لنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى معه وقفات، منها المتعلق بما أسماه تراجعات، ومنها المتعلق بما أسماه شبهات والرد عليها. الوقفة الأولى مع منهج العلماء في التراجع وصور من حياتهم المشرقة في ذلك، فإن هذا الرجل أظهر التراجع في بعض المسائل، ولكن لم يكن ذلك على طريقة العلماء ولا على منهج الربانيين، بل صار يلبس ويدلس ويترجم لنفسه ويوهم الناس أنه على طريقة العلماء وليس كذلك. لهذا أحببنا أن نبدأ قبل الرد على ما أسماه تراجعات وما أسماه الرد على الشبهات في بعض العبارات، أردنا أن نبدأ بإيضاح بعض الصور في تراجع العلماء حتى ينضبط هذا الأصل عندنا، وحتى لا يضيع هذا الأصل زيغ زائغ وضلال ضال وانحراف منحرف فيلبس عن الناس ويضع صورة جديدة في صفة تراجع العلماء وليست كذلك. ونأخذ بعض الأمثلة على هذا. فقد روى سعيد بن منصور رحمه الله تعالى في السنن عن سعد بن إياس عن رجل تزوج امرأة من بني شمخ في الكوفة، ثم أبصر أمها فأعجبته، فذهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إني تزوجت بامرأة فلم أدخل بها، إني تزوجت بامرأة فلم أدخل بها، ثم أعجبتني أمها، فأطلق المرأة وأتزوج أمها؟ عقد على البنت ويريد أن يطلق البنت ويتزوج أمها. والمعلوم من نص القرآن أن الإنسان إذا عقد على البنت ثم طلقها هل يجوز له أن يتزوج بالأم؟ الجواب لا، فالعقد على البنات يحرم الأمهات، وأما الدخول بالأمهات هو الذي يحرم البنات. فلو عقد على امرأة ثم طلقها فله أن يتزوج بابنتها، لكن عقد على امرأة ثم طلقها فليس له أن يتزوج بأمها. فقال ابن مسعود رضي الله عنه الحبر العالم الإمام، قال: نعم، فطلق وتزوج أمها. فأتى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه المدينة فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر منه في بعض الطرق عمر وعلي رضي الله عنهما، فقالوا: لا يصلح، هذا مصادم لنص القرآن، لا يصلح. ثم قدم فأتى بني شمخ لما علم الجواب هذا، فقال: أين الرجل الذي تزوج أم المرأة التي كانت عنده؟ قالوا: ها هنا. قال: فليفارقها. قالوا: كيف وقد نظرت له بطنها، يعني دخل بها؟ قال: وإن كانت فعلت فليفارقها، فإنها حرام من الله عز وجل. إذن ابن مسعود رضي الله عنه لم يتلك ولم ينتظر، بل بمجرد علمه بالحق رجع عما أفتى به وأتى الرجل وأفتاه بذلك ليرجع عن خطئه الذي كان قد أخطأه، ولا يضر ذلك الإنسان. أما رسلان فإنه بلسانه قد عرف هذه الضلالات والانحرافات عنده منذ قرابة العشرات أعوام.
كل ما يأخذونه مما يقولون إنه من الأخطاء ومن المؤاخذات منشور من سنة 2000.
والسؤال لماذا تأخر تراجع هذا الرجل إن كان من الصادقين؟ لماذا تأخر طيلة هذه المدة إلا لما ضغط عليه ضغطا شديدا فأراد أن يحفظ ماء وجهه؟ قاضي المدينة سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف قال ابن أبي ذئب: قضى سعد على رجل بقضية برأي ربيعة ابن عبد الرحمن، فأخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضى به، فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة يخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضيت به، ما قضيت أنا به، وهو كان قد أفتى وقضى برأي ربيعة رحمه الله تعالى. فقال له ربيعة: قد اجتهدت ومضى حكمك. فقال سعد: وعجبا، أنفذ قضاء سعد ابن أم سعد وأرد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أرد قضاء سعد ابن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا سعد بكتاب القضية فشق وقضى المقضي عليه. هذا هو الواجب، أن الإنسان إذا عرف الحق رجع بدون لف ولا دوران. ثالثا، ذكر عن ابن أبي إويس رحمه الله تعالى أنه قال للبخاري رحمه الله: انظر في كتبي وجميع ما أملك لك. يعني انظر إلى كتبي، في كتبي، فإن وجدت خطأ فدلني عليه. راجع هذه الكتب وجميع ما أملك لك، إن أخرجت لي أخطاء من هذه الكتب وصححتها لي فأنا مدين لك. قال رحمه الله تعالى: وأنا أشكر لك أبدا ما دمت حيا. قال ابن الجوزي رحمه الله: وقد كان في السلف قدس الله أرواحهم من إذا عرف أنه قد أخطأ لم يستقر حتى يظهر خطأه ويعلم من أفتاه بذلك. ثم روى أن الحسن بن زياد اللؤلؤي، وهذا المتوفى سنة 400، استفتي في مسألة فأخطأ فلم يعرف الذي أفتاه، استفتي في مسألة فأفتى فيها ثم تبين له خطأ في ذلك. أين الرجل الذي أفتاه؟ ما يعرفه، فماذا صنع؟ هو يحمل قضية هذه الفتوى، لأن المفتي موقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فماذا صنع؟ فلم يعرف الذي أفتاه، فاكترى، استأجر مناديا فنادى أن الحسن بن زياد استفتي يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ، فمن كان أفتاه بشيء فليرجع إليه. فمكث أياما لا يفتي حتى وجد صاحب الفتوى فأعلمه أنه قد أخطأ وأن الصواب كذا، ولم يفعل ما فعل رسلان من علمه بتلك الضلالات منذ 10 أعوام تقريبا، ومع ذلك لم يعترف بهذا، بل أضاف إلى ذلك التطول على من اكتشف له تلك الأخطاء ودله على هذه، فما كان منه إلا أن وسامهم بأنهم الحددية المعتدون الذين يتربصون بالناس الدوائر، والذين والذين والذين، إلى آخر تلك الأوصاف التي ما زال مصرا عليها حتى بعدما أظهر تراجعا في بعض المسائل، لكنه لا ينسى أن يسب في كل موضع هؤلاء الحددية زعم الذين دلوه عليه. فلا ذا تراجع العلماء، أم أن الإنسان ينبغي أن يكون شاكرا لمن دله على ذلك كما قال ابن أبي ويس: وأنا أشكر لك أبدا ما دمت حيا. أيضا من أمثلة على ذلك، روى الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: حدث سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. فقلت له: تعست يا أبا عبد الله؟ أي عثرته؟ عثرته. فقال كيف هو؟ قلت حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صدقت. قال السخاوي رحمه الله: قد اشتمل هذا الخبر على عظم دين الثوري وتواضعه وإنصافه، وعلى قوة حافظة تلميذه القطان وجرأته على شيخه حتى خاطبه بذلك ونبهه على عثوره. إذن العالم يمدح بهذا ولا لا؟ وبذل هذه المواقف يلتقطها أهل العلم ليترجموا بها لسادات العلماء. فقال قد اشتمل هذا الخبر على عظم الدين الثوري وتواضعه وإنصافه. فعظم الدين يقتضي أن الإنسان متى ما عرف الخطأ رجع عنه مباشرة، ولا أحد يعصم من الخطأ من وهم أو ذلة لسان أو عدم فهم لنص أو غير ذلك. ليس الشأن في هذا، وإنما الشأن إذا عرفت ذلك فلماذا تصر على البقاء على ذلك لمدة 10 أعوام مع علمك بهذه الضلالات والإنحرافات، وتظهر التراجع اليوم، ولئن كان هذا باطلا يستوجب الرجوع فلماذا تأخرت عنه إلى 10 أعوام وأنت تدافع عن نفسك وطلابك يدافعون عنك ولم تظهر ذلك؟ أولما جئت لترجع في بعض المواضع رجوعا دبلوماسيا لا يقبله أهل السنة والجماعة إلا بشرطه تطيل لسانك في السب والطعن في من دلك على ذلك؟ وإنما جزاء من دل أخاه على خطأ أو انحراف أن يشكره. وإذا كان من سقى واحدا شربة ماء أو أطعم واحدا شيئا من الطعام يتعين على من أطعم أن يشكره على ذلك كما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن صحح دينا ورد خطأ وقوم انحرافا أبقى له مدينا طيلة حياته؟ قال الحافظ عبد الغني ابن سعيد الأزدي المتوفى سنة 90 بعد 400: لما رددت، انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، لما رددت على أبي عبد الله الحاكم الأوهام التي في المدخل قرأ هذا على الناس وبعث إلي يشكرني ويدعو لي، فعلمت أنه رجل عاقل. قرأ هذا على الناس، ما أخفى، ما قال حذفت هذا في موضعه ولم ينبه على ذلك الأمة، ما قال لعله زل لعله كذا وكل إنسان يصيب ويخطئ وترجم لنفسه بتراجم العلماء الذين وقعت لهم الزلات، أبدا. قرأ هذا على الناس وبعث إلي يشكرني ويدعو لي، فعلمت أنه رجل عاقل. من الأمثلة على ذلك أيضا، قال الفلاس: رأيت يحيى القطان يوما حدث بحديث، فقال له الحافظ عفان بن مسلم الصفار المتوفى سنة 20 بعد 200: ليس هو هكذا. يحيى القطان إمام في هذا الشأن. فلما كان من الغد أتيت يحيى فقال هو كما قال عفان، ولقد سألت الله ألا يكون عندي على خلاف ما قال عفان. قال الذهبي معلقا: هكذا كان العلماء، فانظر يا مسكين كيف أنت عنهم بمعزل. ونقول لرسلان عبارة الذهبي: هكذا كان العلماء، فانظر يا مسكين كيف أنت عنهم بمعزل. وسأختار هذا عنوان هذا المقطع، عنوان هذا المقطع وضعه لنا الذهبي رحمه الله تعالى: هكذا كان العلماء، فانظر يا مسكين كيف أنت عنهم بمعزل. مثال آخر، قال المزي في تهذيب الكمال في ترجمة نعيم ابن حماد، وروى الحافظ أبو نصر الحسن بن محمد ابن إبراهيم بإسناد يعني عباس بن محمد الدوري رحمه الله، قال: سمعت يحيى بن معين الإمام العالم يقول: حضرنا نعيم بن حماد بمصر فجعل يقرأ كتابا من تصنيفه. قال: فقرأ ساعة ثم قال: حدثنا ابن المبارك عن ابن عون بأحاديث، حدثنا ابن المبارك عن ابن عون بأحاديث. قال يحيى: فقلت له: ليس هذا عن ابن المبارك. فغضب وقال: أي نعيم، ترد علي؟ قال: قلت: إي والله أرد عليك، إي والله أرد عليك، أريد زينك. أريد إصلاحك، فأبى أن يرجع. أي نعيم، فلما رأيته هكذا لا يرجع قلت لا والله ما سمعت أنت هذا من ابن المبارك قط، ولا سمعها ابن المبارك من ابن عون قط. فغضب، وغضب من كان عنده من أصحاب الحديث، وقام نعيم فدخل البيت فأخرج صحائف فجعل يقول وهي بيده: أين الذين يزعمون أن يحيى بن معين ليس أمير المؤمنين في الحديث؟ لم يأتي فيتطاول على ابن معين رحمه الله تعالى ويقول أنت الذي فعلت وأنت الذي فعلت، وصار يبرر نفسه، بل خرج مادحا لابن معين رحمه الله تعالى وقال: أين الذين يزعمون أن يحيى بن معين ليس أمير المؤمنين في الحديث؟ نعم يا أبا زكريا، نعم يا أبا زكريا غلط. وكانت صحائف فغلطت فجعلت أكتب من حديث ابن المبارك عن ابن عون، وإنما روى هذه الأحاديث عن ابن عون غير ابن المبارك. فانظر إلى رجوع العلماء، هكذا كان العلماء، فانظر يا مسكين كيف أنت عنهم بمعزل. الأمثلة هذه في حياة الصحابة كثيرة جدا، أكثر من أن تحصى، فلقد كان مرجعهم إلى النص، ولقد كان الواحد إذا نبه على النص رجع فور سماعه، والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما جاء في الصحيح في قضايا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما استفتي في بنت وأخت وبنت ابن، فجعل البنت النصف وللأخت النصف ولم يجعل بنت الابن شيئا، ثم قال تأتون ابن مسعود فإنه سيوافقني. فلما جاءوا لابن مسعود رضي الله عنه وعرضوا عليه المسألة، إذا بابن مسعود رضي الله عنه يقول قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ثم قضى فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت. فلما رجعوا إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وقالوا له ذلك، قال لا تسألوني بعد وهذا الحبر فيكم، ولم يجد في نفسه غضاضة أن يعترف بقضاء ابن مسعود رضي الله عنه وقد بين له الصواب في هذه المسألة. ابن عباس رضي الله عنه كان يقضي بأن الدرهم بالدرهمين، هذا جائز لأنه يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا النسيئة، فاستقر عنده أن الربا إنما هو ربا النسيئة فقط، وصار على هذا حتى كان قبيل موته أعلم بحديث ربا الفضل، الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث. فلما كان يسأل عن ذلك كان يقول هو ربا، قال له جليسوه لكنك كنت تفتي بخلاف ذلك، فقال نعم كنت أفتي بخلاف ذلك، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. فقارنوا بين مسلك الصحابة رضوان الله عليهم ومسلك الأئمة التابعين وبين مسلك رسلان، يتبين لنا الفرق من لسانه يقول يا أحبتي يا إخواني، من لسانه يقول هذه الأخطاء عندي منذ عام 8 بعد 2000.
كل ما يأخذونه مما يقولون إنه من الأخطاء ومن المؤاخذات منشور من سنة 2008.
ومع ذلك لم يرجع عنها ولم يراجع نفسه. والسؤال إن كان يعلم أن هذه ضلالات فعلام مكث كل هذه المدة ولم يحدث تراجعا عن ذلك، ثم لما جاء يتراجع إذا به على غير طريقة العلماء يترجم لنفسه. مثال من هذا العصر وهو مشهور جدا لكن لا بأس أيضا بالتذكير لعل بعض الإخوة لم يطلع عليه، فهذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما وقع له ما وقع في مسألة المعية ورد عليه الشيخ التويجري حمود رحمه الله تعالى ورحم العلامة ابن عثيمين في مقدمة كتابه إثبات علو الله عز وجل ومباينته لخلقه ورد على من زعم أن معية الله للخلق ذاتية، يقول فقد رأيت مقال لبعض المعاصرين يشير إلى علامة ابن عثيمين زعم في أوله أن معية الله لخلقه معية ذاتية تليق بجلاله وعظمته، معية ذاتية تليق بجلاله وعظمته، وأنها لا تقتضي اختلاطا بالخلق ولا حلولا في أماكنهم، وقال في آخر مقاله: وهكذا نقول في المعية، نثبت المعية لربنا معية ذاتية تليق بعظمته وجلاله ولا تشبه معية المخلوق للمخلوقين، ونثبت مع ذلك علوه على خلقه واستواءه على عرشه على وجه اللائق بجلاله. ونرى أن من زعم أن الله تعالى بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. فعقيدتنا أن لله تعالى معية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستوى على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته. ثم صرح أنه قال ذلك مقررا له معتقدا له منشرحا له صدره. وأقول: لا يخفى على من له علم وفهم ما في كلام الكاتب من التناقض والجمع بين النقيضين وموافقته من يقول من الحلولية إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان، وما فيه أيضا مخالفة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. فأما التناقض ففي تقريره لمعية الله الذاتية لخلقه مع زعمه أن هذه المعية الذاتية لا تقتضي الاختلاط بخلقه ولا الحلول في أمكنته. ولا يخفى على عاقل أن المعية الذاتية للخلق تستلزم مخالطتهم والحلول في أمكنتهم، فقد تناقض شاء أم أبى. وأما الجمع بين النقيضين ففي تقريره لمعية الله الذاتية لخلقه مع تقريره أن الله مستوى على عرشه وأنه العلي بذاته وصفته وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، فقد جمع في هذا التقرير بين إثبات صفة العلو لله تعالى وإثبات ضدها، وهي صفة السفلي الذي تستلزمه المعية الذاتية للخلق. وعلى هذا فمن أثبت المعية الذاتية للخلق وأثبت مع ذلك أن علو الرب من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، فقد جمع بين النقيضين شاء أم أبى. هل كانت توجري حداديا لما تكلم عن العثيمين رحمه الله بخلاف رسلان؟ كل من انتقد رسلان حدادي بغيض، والدعاء عليه موصول لا له في كل موضع. فعلامة السني الثناء على رسلان، وعلامة الحدادي انتقاد رسلان. الويل ثم الويل ثم الويل لمن انتقد رسلان. وأم يقول توجري رحمه الله: وأما الموافقة لبعض القائلين، وأما الموافقة لبعض القائلين بالحلول فإنه لازم لمن زعم أن معية الله لخلقه معية ذاتية، لأنه يلزم على هذا القول الباطل أن يكون الله مع الخلق في الأرض وأن يكون مخالطا لهم وحالا معهم في أماكنهم. هذا انتقاده رحمه الله تعالى العلامة العثيمين رحمه الله. كيف كان رد العلامة العثيمين؟ وباختصار شديد وبدون لف ودوران قال: وبعد، فقد قرأت الكتاب الذي ألفه أخونا الفاضل، ولا أخونا الحدادي، أخونا الفاضل الشيخ حمود ابن عبد الله التوجري، في إثبات علو الله تعالى ومبينته لخلقه، والرد على من زعم أن معية الله تعالى لخلقه معية ذاتية. فوجدته. من الذي زعم أن معية الله لخلقه معية ذاتية؟ من يا أخواني؟ هو العثيمين. يقول: والرد على من زعم أن معية الله تعالى لخلقه معية ذاتية، فوجدته كتابا قيما قرر فيه مؤلفه الحقائق التالية، إلى أن قال: وبطلان القول بالحلول معلوم بدلالة الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، وذلك أن القول به مناقض تمام المناقضة، مناقض تمام المناقضة للقول بعلو الله تعالى بذاته وصفاته. فإذا كان علو الله تعالى بذاته وصفاته ثابتا بهذه الأدلة كان نقيضه باطلا، وإنكار معية الله الذاتية واجب، وإنكار معية الله الذاتية واجب حيث تستلزم القول بالحلول. يبقى أيد القول تجري وفعلا. ولم يأتي هو بقى إلى اللغة كما سيأتيك في تراجعات بقى رسلان أو إيضاح رسلان في الرد على شبهات بعض العبارات، واللغة تقتضي كذا، ويذكر اللغة ويذكر ما حولها وما فيها وما عليها وما منها وما تفرع وما شكل وما نظر حتى يحصل تلبيس على المستمع فيظن أن الرجل إنما يغترف من محيط العلم وإنما هو الملبس المدلس على خلق الله عز وجل مع البتر في بعض هذه المواضع كما سنوضحه. ولهذا أنا قلت لهذا الرجل في آخر رد عليه ونصحته نصيحة يعلم الله عز وجل أني صادق فيه أنه بعد توبة الله عز وجل وكذا أنه لا يتكلم في مثل هذه الأشياء لأنه كلما تكلم سقط. ونصحته بألا يتكلم إلا بقول الله سبحانه وتعالى متواضعا لله سبحانه وتعالى ولخلق الله عز وجل معترفا بضلاله وخطائه قائلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولهذا أنبه إخواني وأحبتي على أن طريقة تراجع هذا الرجل لأن البعض قد يقول خلاص تراجع عن بعض الأشياء تقبل منه. لا، انتبهوا يا إخواني، فرق بين الصفة والقاعدة وبين التنبيه على أن هذا خطأ أو ليس بخطأ. الصفة والقاعدة إذا أحدثت في دين الله سبحانه وتعالى فهي خطأ بنفسها ينبغي أن يوجه وأن يرد عليه حتى تبقى طريقة العلماء مصونة وقاعدة العلماء باقية لا يتلاعب بها رسلان ولا فلان ولا علان، بل تبقى طريقة ماضية يتعلمها الطالب من الشيخ ويلتزم بها الشيخ عن أكابر العلماء. فهنا العثيمين ماذا قال؟ لا قال في اللغة ولا قال فلان قال ولا قال بعد الشبهات، وإنما قال وإنكار معية الله الذاتية ويجب حيث تستلزم القول بالحلول لأن القول بالحلول باطل، فكان ما استلزمه فهو باطل يجب إنكاره ورده على قائله كائنا من كان. الله أكبر. أبعد هذا البيان بيان مثل هذا يكون التراجع ليس كما يدعي رسلان كما سيأتي بعد إن شاء الله في إيضاحات هذا الأمر. قاله كاتب محمد الصالح العثيمين، وقد سبق أيضا لكم من هذه الأمثلة تراجع العلامة ربيع بن هادي عن ذكر صفة اللسان، وأخرج تراجعه تحت عنوان قبول النصح والإنقياد الحق من الواجبات العظيمة على المسلمين جميعا، وهذا معروف قد قرأناه عليكم من قبل. وفيها قال الشيخ وهذه الكلمة البغيضة التي صدرت مني خلال محاضرة أدعو فيها إلى هذا المنهج وأدعو من خالفه إلى الرجوع إليه، وهذه الكلمة القبيحة، هذه الكلمة البغيضة وهذه الكلمة القبيحة إنما كانت مني فلتة لسان، ولو نبهني إنسان في اللحظة التي قلتها فيها لرفضتها ولا تبرأت منها، ولو نبهني إنسان في اللحظة التي قلتها فيها لرفضتها ولا تبرأت منها، وما يحق لأحد اطلع عليها أن يسكت عنها، لا أن من نبه عليها يكون حداديا بغيضا. وهذا موضع جيد جدا للشيخ ربيع أيضا في النقد منهج شرعي تعليق على كتاب ابن رجب الفرق بين النصيحة والتعيير. قال الشافعي قال الشيخ الشافعي يقول انظروا كتبي هذه، لا تظنوا أن كلها حق، لابد أن يكون فيها شيء خالف كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي خالف فيها أحدهما فخذوا واضربوا به عرض الحائط، والذي خالف فيها أحدهما فخذوا واضربوا به عرض الحائط. وكتب هذه، شيخ ربيع يقول وكتب هذه خذوها واقرؤوها، وأنا لا أقول لكم إن كل ما فيها صواب، لابد وأؤكد لكم أن فيها أخطاء. قال أحد مرة فلان يريد أن يناقشك، قلت فليسرع قبل أن أموت يبين أخطاء. تابعوا عبارة شيخ رخاني، فليسرع قبل أن أموت يبين أخطائي، لا يجلس 10 أعوام تقريبا وعنده تلك الضلالات وبعد ذلك يعبر عن بعض هذه الضلالات بأنها مما طغى به اللسان. وبالأمس كان يقول بالأمس القريب منذ عدة أيام كان يقول إن فأنا راجع عن أخطائي، هكذا في الجملة يعني حيا وميتا، ولا يصلح الإجمال مع وجود ما يقتضي التفصيل، فتنبه أيها الرجل. ولا أريد أن أشتد عليه كما هو يصفنا، فإنني أبقي أجر الصبر على ذلك عند ربي سبحانه، والله يعلم أننا لو رددنا عليه بمثل ما ردد علينا من التطاول لكان هذا مما يباح لنا، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكننا نفعل فعل الكرام وندخل ذلك عند الله ونقول لرسلان هداك الله. فيقول الشيخ: قلت فليسرع قبل أن أموت يبين أخطائي، فليسرع فليسرع قبل أن أموت يبين أخطائي. وأنا أرجوكم، انتبهوا يا أخواني، وأنا أرجوكم اذهبوا وترجوا سلمان وصفر كلهم يجمع كتبي ويناقشوها ويبينون الحق فيها حتى أتوب منها قبل موتي. ماذا صنع الشيخ يا أخواني؟ هو الذي فضح، وهو الذي بين عوار هؤلاء، وهو الذي قال ما قال فيه فيهما في سلمان وصفر حتى اتضح أمرهما والله الفضل منه. ومع ذلك كان رجلا متدينا بهذا الأمر، لم يكن متطولا ولا متعاليا ولا مترجما لنفسه في كل موضع: أنا شققت طريقي بأظفاري، أنا فعلت كذا وكذا. لم يكن هذا الشيخ ربيع، بل إلى الآن يا أخواني لسانه لسان متواضع، هذا معلوم معروف عنه، حفظه الله وشفاه الله. قال: وأنا أحمل كلا منكم المسؤولية، يذهب إليهم ليأخذوا كتبي ويناقشوها، والذي يطلع بخطأ أقول له، أقول له هذا الشاهد، أقول له جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، وأرسل لهم جوائز، وإذا عجزت أدعو لهم. والله يا أخواني يكفي هذا الموضع في نسف طريقة هذا الرجل الذي ما شكر ناقدا قط فيما نعلم. وإنما الحدادية، 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 ما في رجل صادق على وجه الأرض نصحك لله. والله يقول الشيخ ربيع: والله ما نخاف من النقد، لأننا لسنا معصومين، وأستغفر الله العظيم، من نحن حتى نقول لسنا معصومين؟ هذا يقال للصحابة والأئمة الكبار، حتى التعبير هذا الشيخ يقول: من نحن حتى نقول لسنا معصومين؟ هذا يقال للصحابة والأئمة الكبار، أما نحن والعياذ بالله فالزلل والأخطاء الكبيرة متوقعة منا. فأنا أرجو أن يأخذوا كتبي هذه وينتقدونها في الصفحة الفلانية: قلت كذا وهو غلط، واستدلالك غلط من الوجه الفلاني والوجه الفلاني والحديث الفلاني، أخطأت في الاستدلال به والحديث نقلته غلط. هيا يا أخي، هيا يا أخي، تفضل، لماذا تغضبون وتعلمون الناس التعصب والهوى والجهل والهمجية والفوضى؟ لماذا تدمرون عقول الشباب بهذه العصبية العمياء؟ هل في يوم من الأيام تعصب أناس للشافعي ومالك بذل هذا التعصب؟ هذا التعصب لا نعرفه إلا من الروافض، يعني يرفع الرجل إلى درجة، يرفع الرجل إلى درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني يرفع الرجل إلى درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما ينتقد؟ أنا أسمع من بعض الناس أنه يقول: نحن نفرح بالنقد ونرحب بالنقد، لكن والله إنه يموت من النقد. يعني يقول ذلك بلسانه، هذا دليل على أنه ليس كل من قال هذا يا أخواني يصدق فيه. انظروا إلى القرائن، انظروا إلى الحال، والناس يموتون وراءه. لماذا تنتقده؟ لماذا رأينا كل ما وجهناه من نقد إلى أخطائهم لا يتراجعون عنها أبدا، لهم ولا أتبعهم؟ يعني كأن ديننا غير دينهم، كأن عندنا كأن عندنا دينا غير الدين الذي عرفوه، إلى آخر ما قال حفظه الله تعالى وشفاه. وهو كلام عجيب وعظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل به، وأن يجعلنا وإياكم من المتواضعين ومن السائرين على ضرب هؤلاء العلماء. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحقيقة الأمثلة في هذه المواضع يعني كثيرة ومتعددة، ولكن هذا مختصر فيها، عسى أن يتضح لنا من ورائها منهج هذا الرجل الذي ما عنده إلا المراوغة والتلاعب والترجمة لنفسه والحط على من انتقده. وهذه مقدمة أردت أن أجعلها بين يدي تعقب هذا الرجل فيما أسماه تراجعات وفيما أسماه رد على الشبهات. وفقنا الله وإياكم من حب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.